بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس 13 من هذه الدروس. وحقيقة أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان يعرف فضل العلم، وخاصة في هذا الزمان الذي زهد الناس فيه وانشغلوا بالأناشيد إن كانوا ملتزمين، أو انشغلوا بالقنوات أو بالجرائد أو غيرها من الأمور التافهات. فحينما يوفقك الله لطلب العلم فاعرف أنه علامة خير، فتثبت به يا أخي المسلم، وتمسك به في زمن كثرة الفتن وكثرة الشهوات وتنوعت بدلائلها وأشكالها. إن تنوعت الفتن وانفتحت على الناس فانشغلوا بالدنيا وتراكضوا وراءها، فقل من يطلب العلم. والله حينما نرى إنسان يطلب العلم نفرح به ونشتاق إليه، لأننا نعلم أن هذه الدروس والمسائل لا يقربها أحد ولا يطلبها أحد الآن، لأن كل إنسان قد انشغل بنفسه وبالدنيا وبالشهرة والمناصب والكراسي وغيرها. فيا أخي المسلم، اثبت فإنك على الحق، وانفرادك في الطريق دليل على صدقك وأنك على الحق، كما قال ابن القيم. نعم، وقد انتهى بنا الحديث، هذا الدرس هو الدرس 13 من دروس كتاب الصلاة، وقد انتهى بنا الحديث إلى حالات المأموم مع إمامه. أيها الأخوة، أن المأموم الذي يأتم بإمام له ثلاث أو أربع حالات. الحالة الأولى مسابقة، وهي معروفة، أن يسبق إمامه بركوع أو بسجود أو برفع، وهي حرام بالاتفاق. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. إذن لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يسبق إمامه، وهذا موجود عند بعض الناس، هذا ما يجوز أن يسبق الإمام أبدا. فإن كان عمدا صلاته باطلة، يعني إنسان ركع قبل إمامه عمدا يعرف أنه حرام وعامد فصلاته باطلة. إن كان جاهلا أو ناسيا فنقول ارجع واركع بعد الإمام، يعني هو ركع الآن قبل الإمام ثم ركع الإمام، نقول ماذا نقول لهذا المأموم؟ نقول ارجع وأتي بالركن بعد الإمام. نعم. وقول النبي أن يجعل الله صورته صورة حمار، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول أنه على ظاهره، نعم، يحول صورة حمار. وقيل أن المقصود صورة حمار المقصود البلادة. قالوا والدليل على المقصود هو البلادة، لأنه مع كثرة المسابقة لم يقع لأحد من الناس. إذن فيها قولان للعلماء. الحالة الثانية الموافقة. ما هي الموافقة؟ أن يركع مع إمامه، أن يسجد مع إمامه، أن يرفع مع إمامه بالتساوي، وهذه خلاف السنة وهي مكروهة عند العلماء. الحالة الثالثة التخلف، والتخلف ينقسم إلى قسمين: بعذر وبغير عذر. إن تخلف بعذر فيأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. سأضرب مثال يتضح به. مثلا لو أن الإمام يصلي وراءه الناس، فكبر الإمام وكبروا، فركع الإمام وركعوا. لما أراد أن يرفع، مثلا نقول انطفأ الكهرباء، مثل كل جمعة والمسجد كبير، فالناس ما يعرفون هل رفع الإمام ولا، والإمام رفع وسجد، هم ما زالوا ركعين، خلف على الإمام ما يسمعوا الإمام، انقطع الكهرباء. فماذا نقول؟ نقول بسيطة، يرفعون يأتون بما تخلفوا به ويتابعون الإمام، يرفعون من الركوع ويسجدون ويتابعون الإمام. أعيد المثال مرة أخرى. هذا إمام يصلي بالناس، فلما رفع من الركوع انقطع الكهرباء، ما يدرون الإمام وش سوى، هل سجد أم ما سجد، ما يدرون، ظلوا واقفين. الإمام ماذا فعل؟ صلى وسجد السجود الأول والسجود الثاني وقام وبدأ بالفاتحة، هم ما زالوا واقفين. ماذا نقول لهم؟ نقول هاتوا كملوا الصلاة، اللي تخلفت عن الإمام اسجدوا السجود الأول والسجود الثاني ثم قوموا وتابعوا الإمام، يعني يأتون بما تخلفوا به إلى أن يصلوا اللي وصل إليه الإمام. نعم. هذا القسم إذا كان بعذر كي ينطفي الكهرباء أو لا يسمعوا صوت الإمام. نعم. إن كان بغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أنه بغير عذر فصلاته باطلة، يعني ترك ركن كامل. مثال ركع الإمام وأنا أشوف الإمام راكع وأسمع صوته، ما ركعت، قال الإمام سمع الله لمن حمده، يوم قال سمع الله لمن حمده ركعت، أنا تخلفت بغير عذر عامدا متعمدا فالصلاة باطلة لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا. الثالثة المتابعة، وهذه هي السنة. ما هي المتابعة؟ أن يكبر بعد تكبيرة الإمام، بعد الإمام أن يرفع بعد رفع الإمام، فتكون أعمال المأمومين متى؟ بعد أعمال الإمام مباشرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا، إذا ركع أي بعد الإمام فاسجدوا بعده فركعوا بعده. يعني مثلا قال سمع الله لمن حمده، أنا أبدأ أقوم، انتهى من سمع الله لمن حمده أبدأ أقوم. نعم. يجب على الإمام التخفيف، يجب على الإمام أن يخفف بالناس إذا صلى بهم، لكن السؤال ما هو التخفيف الواجب؟ التخفيف هو موافق السنة، ليس المقصود بالتخفيف موافق أذواق الناس، يصلي التراويح آية واحدة أو آيتين، يصلي العشاء آية، يصلي الفجر آيتين، هذا مو تخفيف، هذا خلاف السنة. السنة التخفيف هو موافق السنة. سنضرب مثال، أولا ما الدليل على وجوب التخفيف؟ ليس سنة بل واجب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم فليطول ما شاء. متفق عليه. نعم. فهذا الحديث يقول فليخفف، فهذا يدل على الوجوب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما طال معاذ بأصحابه، فالتخفيف واجب، لكن ما هو التخفيف؟ هو موافقة السنة. فلو قرأ الإنسان سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة فلا يعتبر مطول، بل هذا مخفف لأنه موافق السنة. لو قرأ الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان مخفف، لماذا؟ لأنه موافق السنة. والتخفيف ينقسم إلى قسمين أيها الأخوة، قسم لازم دائم، هذا اللي ينبغي أن يكون دائم عليه، وهو ألا يتجاوز الإنسان ما جاء في السنة، فإن جاوز فهو مطول، الحديث السابق إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. تخفيف عارض، يعني تخفيف لأمر عارض، يعني يكون سبب يقتضي الإجازة، كإنسان يصلي بالناس فجاءه أمر، أو سمع إنسان مثلا بطنه يوجعه، أو سمع إنسان يصرع فخفف بسرعة، هذا من السنة. ودليله حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه. هذا تخفيف لازم، يعني مو معقول بعد أن أصلي بالناس وأسمع إنسان خلفي يتصرع ويتوجع في بطنه وأستمر بقراءتي بهدوء، لا أتعجل، ماذا كنت أقرأ سورة طويلة أخلق قل هو الله أحد واركع، هذا يسمى تخفيف عارض لأمر عارض. نعم. او اسمع حريق مثلا بجانب المسجد، حريق اخفف بسرعة لان اللي خلفي يخافون بيته، واضح؟ فتخفيف عارض لأي عارض، يخفف الانسان تخفيف كثير جدا حتى يخفف الصلاة فيخرج منها. وتطويل الامام تطويل زائد حرام ولا يجوز، التخفيف واجب والتطويل حرام، لان النبي لما أطال بأصحابي غضب غضبا شديدا وقال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ. سبق معنا الحديث، حديث ابن مسعود أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة أي الفجر من أجل فلان مما يطل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، يعني يوم ثم قال إن منكم منفرين فمن صلى بالناس فليتجوز. أوه البخاري. نعم. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فيه فوائد أذكرها لكم. وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الاتمام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام على المثقلين وعده هذا من الفتنة، يعد أن يطول بالصلاة من الفتنة. جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، طبعا هذا مقيد بأن لا يخرج الوقت من الصلاة، يعني واحد يصلي لحاله طول، أنت صلي الليل طول اللي تريد، اقرأ 100 ركعة، 100 آية، 200 آية، لكن أمام الناس لا، إمام للناس لا. وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة، نعم، يعني ما ينظر نفسه، ينظر معه اثنين ثلاثة قوية، ينظر معه العجزة. أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف ومن الدعاية الحسنة إلى الإسلام. هذه فوائد أيها الأخوة ذكرناها لكم، كما عودناكم نذكر لكم في بعض الدروس فوائد منوعة من هذا الحديث الذي هو حديث يصلى أحدكم بالناس فليخفف. ثم ننتقل الباب الذي يليه وهو باب الإمامة. الإمامة أيها الأخوة تطلق على ثلاث معاني، تطلق يراد بها الإمامة الكبرى وهي الخلافة أو الملك أو رئاسة الدولة، والإمامة الصغرى وتقصد بها إمامة الصلاة، وتطلق على العالم المقتدى به. والمقصود هنا ما هي؟ إمامة الصلاة. أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، ففي حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، رواه مسلم. طبعا هذا الحديث يرخ متى؟ إذا لم يكن هناك إمام راتب، يعني جاءوا ناس يصلون ما في إمام راتب، من يقدمون؟ أقرأهم لكتاب الله. أما إذا كان هناك إمام معين في المسجد فهو المقدم، ينتبه لذلك. يعني ما نجي المسجد الآن في إمام راتب معين من قبل الدولة نقول من أقرأ الناس في كتاب الله، خطأ. الإمام الراتب هو الذي يتولى الصلاة، ولو كان وراءه أحفظ الناس وأعلم الناس، لكن نتكلم على مثل الناس بالبر، نساء تريد أن تصلي في البيت، من تقدم؟ وناس ما في إمام راتب، من يقدمون؟ نقول أولاهم، يعني عند المشاحة أقرأهم لكتاب الله عز وجل. والمقصود بالقراءة أقرأهم الأجود في القراءة، يعني يخرج الخروج المخارج صحيحة، والكسرات والهمزات صحيحة، وليس التجويد المعروف الآن اللي زيادة، وإنما يكون قراءته صحيحة، قراءته صحيحة. أما التجويد فهو تكميل للقرآن، تحسين للقرآن، ليس بواجب. فهذا الحديث يبين أن أولى الناس الأقرأ كتاب الله. طيب إن كانوا ثلاثة كلهم أقرأ نفس بعض، الأعلم بالسنة يعني الأفقه، الأفقه يعرف فقه الصلاة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأكبر سنا. الأقدم هجرة أي كان مسلمين ولكنهما في بلاد كفر، فسبق أحدهما بالهجرة لبلاد الإسلام، فالمقدم الأسبق هجرة لأنه أسبق في الخير. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فضل كتاب الله عز وجل وفضل القرآن الذي هجره كثير من الناس، والله إننا نخشى من قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كتاب الله من فضائله أولا أنه صاحب القرآن مقدم عند المشاحة وعند القرآة أو عند الإمام، أقصد إذا لم يكن هناك إمام راتب فإنه يقدم على الناس صليبهم لقوله يا أم القوم اقرأهم كتاب الله. ثانيا أن منزلته عظيمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثالثا من فضائل حامل القرآن أنه في القبر يقدم إذا كان سندفن شخصين أو أكثر للضرورة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد قدموا للحد أكثرهم أخذا للقرآن، الله أكبر. ومن فضائل القرآن أن صاحب القرآن ترتفع منزلته على حسب قراءته، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ وارتقي، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأيضا صاحب القرآن هو خير الناس، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا القرآن شفيع، نعم شفيع، قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وفضائله كثيرة لكن شغل الناس عنه، صلى الله عليه وسلم. ساكن البيت أحق بالإمامة من الضيف، واضح. فلو أنا في بيتي وجاءني ضيف، من الذي يقدم؟ صاحب البيت صاحب، ولو كان الضيف أقرأ ولو كان الضيف أعلم صاحب البيت مقدم إلا أن يأذن صاحب البيت يقول يا فلان صلي بنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه في أهله. طيب إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت، أي مستأجر أولى، لأن المستأجر مالك المنفعة فهو أحق بانتفاعه في هذا البيت. يعني المستأجر الآن المستأجر شقة مثلا هو أراد أن يصلي هو، وصاحب البيت المستأجر عنده من الأولى المستأجر، إن هو اللي يملك المنفعة. نعم البيت صاحب التاجر، لكن المستأجر منه هو المستأجر زيد من الناس مثلا فهو الأحق، فالمستأجر هو الحق لأنه هو المالك المنفعة. نعم إمام المسجد الراتب أحق من غيره، ولو غيره لو كان غيره أقرأ. وهذا كما قلنا لكم أن الإمام الراتب في المسجد هو أولى، ولو وراءه من أحفظ الناس ومن أعلم الناس، لكن قول النبي أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا سواء فأقدموا فأعلموا بالسنة، هذا عند المشاحة. يعني كل إنسان يقول يريد أن أصلي، نقول تعالوا من أقرأكم، ثم نقول إذا كانوا بقراءة سواسية من أعلمكم بالسنة. أما بالمسجد لا، أو في إمام راتب ما فيها الأمر هذا، يقدم الإمام الراتب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان في مسجده. ولأن لو قلنا يقدم الأقرأ ولو كان المسجد إمام راتب لحصل بذلك فوضى، ولكان لهذا المسجد يكون صلاة إمام. نعم نتكلم الآن أيها الإخوة عن نقاط من تصح الصلاة خلفهم ومن لا تصح. الصلاة خلف الفاسق، يعني لو إنسان عليق أو يشرب الخمر أو يتعامل بالربا هذا فاسق، هل تصح الصلاة خلفه؟ يعني صلى بنا مثلا صادفت من الصدف وصلى بنا فاسق، هل تصح الصلاة أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول أنها تصح خلف الفاسق، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي فإنها لك نافلة. صلي معهم، أمة الجور معروف أنهم فسقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، يعني أمراء الجور، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء، وبين أنهم إن أصابوا فللجميع الأجر، وإن أخطأوا فيلحقهم الخطأ دون المأمومين. وأيضا ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، ومعروف الحجاج بن يوسف قتل أكثر من 100,000 شخص، وقتل سعيد ابن جبير الذي يقول إمام أحمد قتله الحجاج وما من أحد إلا وهو بحاجة إلى فقهه. أيها الإخوة كما عودناكم نذكر لكم بعض الفوائد، سأذكر لكم ما قال الذهبي في سير إعلام النبلاء عن الحجاج بن يوسف، كلام جميل. قال رحمه الله في كتابه سير إعلام النبلاء: الحجاج بن يوسف الثقفي أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وأقدام. ميزة الذهبي أيها الإخوة ناقد، يذكر العيوب والإيجابيات، هذا العدل، هذا الذي نريده في هذا الزمان. نعم كما قال: وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. قد سقت من سوء سيرته في تاريخ الكبير، وحصاره لابن الزبير بالكعبة، ورميه إياها بالمنجنيق، وإذلاله لأهل الحرمين، ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة، وحروب ابن الأشعث له، وتأخير الصلوات، إلى أن استأصله الله، فنسبه ولا نحبه، بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات انظر العدل وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله وله توحيد في الجمرة في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. أهم شيء نحفظ من أجل المراجعة نحب نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق الإيمان. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه له حسنات لكنها غمرت في بحر ذنوبه وله حسنات. نعم. القول الثاني لا تصح الصلاة خلف الفاسق. هذا القول هو الثاني لا تصح الصلاة خلف الفاسق. واستدلوا بحديث جابر قال خطبنا رسول الله فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وذكر في الحديث ولا يؤم فاجرا مؤمنا. لكن الحديث ضعيف ولا يصح أبدا لا يصح أبدا. فالصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولا بأس بها لكن طبعا بلا شك لا ينبغي أن يجعل الإمام راتب لكن لو صلى صلاته صحيحة. إمامة الصبي اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول تصح إمامة الصبي فلو صبي عمره 7 سنوات 6 سنوات 5 سنوات 10 سنوات صلى بنا إماما هل تصح أم لا؟ القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصح وهذا مذهب الشافعي. وفيها حديث نص في الباب فيها نص في الباب حديث عمرو بن سلمة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبيه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين رواه البخاري. الحديث يعني واضح جدا ويدل أن إمامة الصبي لا بأس بها وهي صحيحة. القول الثاني لا تصح إمامة الصبي وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة الجمهور قالوا إمامة الصبي لا تصح. دليلهم قالوا نرجو الانتباه يعني أدلتهم استدلوا بحديث لا تقدموا صبيانكم لكن حديث ضعيف. واستدلوا بتعليل قالوا بأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل. إذن استدلوا بحديث لا تقدموا صبيانكم وهذا حديث ضعيف. وأيضا عللوا قالوا بأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال لكن هذا القول ضعيف. الصحيح القول الأول وأن إمامة الصبي صحيحة والحديث نص في الباب. تصح الصلاة خلف العاجز عن القيام يعني لو أن إنسان يريد أن يصلي بنا إمام وهو قاعد مقعد ما يستطيع مقعد إنسان مقعد ما يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يقف فتصح. لأن في قاعدة من صحت صلاته صحت إمامته ما دام صلاته لنفسه صحيحة تصح إمامته. لكن لو جاء هذا الإنسان يريد أن يصلي بنا قاعدا طبعا قاعدا ما يقدر الوقوف لأن تعرفون الفرض لابد من القيام لكن ما يقدر فنقول يصلي جالسا. كيف يصلون من وراءه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول نرجو كتابة الأقوال ومعرفتها. القول الأول يصلون وراءه قياما نعم دليلهم واضح وقوموا لله قانتين صلي قائما ما الذي يمنعهم يصلون قيام؟ إنسان مقتدر يصلونهم قيام هو يصلي جالس هم يصلون قيام واضح دليلهم. القول الثاني يصلون جلوسا نفس إمامهم دليلهم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا النبي قال كذا إذا صلى الإمام جالس صلوا أنتم جلوس. القول الثالث الجمع بين القولين وهو ابن أحمد أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا لحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يعني من بداية الصلاة من تكبيرة الإحرام صلى قاعدا يجب أن يصلوا خلفه قعودا. وإن ابتدى الصلاة قائما ثم اعتل أو مرض أو حس بتعب فجلس فإنهم يتمون قياما لأن النبي صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. لماذا قلنا بهذا القول؟ جمعا بين الأدلة جمعا بين الأدلة وهذا ماذا فالإمام أحمد اختار ابن المنذر بن خزيمة وهو الصحيح. أرجو يكون واضح إذا بدأ جالسا يصلون خلفه جلوسا أما إذا بدأ قائما ثم جلس يتمون قياما. صلاة المفترض خلف المتنفل تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني إنسان يصلي نافلة مثل يصلي التراويح وجيت أنا وما صليت العشاء، فيجوز أدخل معهم بنية العشاء، هم يصلون التراويح سنة نفل فيجوز. القول الصحيح لحديث جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. وعند الدارقطني هي له نفل ولهم فريضة. مثال ثاني، إنسان يصلي الضحى وأنا ما صليت الفجر، فقلت له أريد أن أصلي الفجر جماعة، فصلى هو بإمام، هو يصلي إمام يصلي الضحى نفل وأنا أصلي الفرض، ما في بأس، كله جاهد ما في بأس. إذن هذا القول هو الصحيح، وفعل معاذ نص في الباب. وأيضا جاء حديث في صلاة الخوف أن النبي كان يصلي فرقة ركعتين ويسلم بهم ثم يذهبون ويأتي ويصلي بالفرقة الثانية، معروف أن النبي الأولى له الفرض والثاني نفل. نعم، طبعا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز، لكن ما هو دليلهم؟ ما هو دليل من قال لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؟ قالوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، قالوا وهذا اختلاف على الإمام، لما الإمام يكون نفل وأنت المأموم فرض، هذا اختلاف على الإمام. ما راح دليلهم اكتبوه، لأن الواجع أنه بالأدلة، لكن الصحيح القول الأول. أما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. عفوا، دليلهم اللي قالوا لا يجوز استدلوا بقول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قالوا فلما يكون الإمام نفل والمأموم يصلي فرض هذا اختلاف. نعم، لكن الصحيح القول الأول وأنه يجوز المفترض أن يصلي خلف المتنفل. وأما قوله فلا تختلفوا عليه، نقول المراد فلا تختلفوا عليه بالركوع والسجود بالمسابقة، بدليل أنه قال بعدها فلا تركعوا قبله ولا تسبقوا بالسجود ولا بالركوع. يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، هذا ما في إشكال عند أكثر العلماء، إنسان متنفل يريد أن يصلي خلف المفترض ما في بأس. ففي حديث أبي سعيد سبق معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه. حديث يزيد بن الأسود اللي سبق معنا أنه صلى مع النبي صلاة الصبح فلما سلم إذا هو برجل يصلي فجيء بهم توعدوا فرائصهما، الحديث وفيه ماذا قال لهما؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكم نافلة. فهو نافلة والإمام مفترض ما في بأس، جائز ولا أشكال في ذلك. بل يجوز على القول الراجح أن يقتدي المفترض بمفترض آخر، كان يكون الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر، أو كان الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر، ما في بأس. يعني الإمام يصلي العصر فجيت أنا وما صليت الظهر، أنا كنت مسافر أو أنا مسافر مثلا، فأدخل معه بنية الظهر هو يصلي العصر ما في بأس. الممنوع هو أن يسبقه الإنسان بركوع أو سجود. أحكام إمامة المرأة: أولا لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال، وهذا بالاتفاق ولا إشكال فيه، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى، متفق عليه، أو رواه البخاري. في الحديث نفى الفلاح لمن ولي أمره امرأة، والإمامة نوع من الإمامة العظمى، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا صلت المرأة مع الرجال فإن موقفها خلف الرجال، سواء كان لوحدها أو مع جماعة، وسواء كان الرجال واحد أو جماعة. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فليصلي لكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين. أيها الأخوة، هذا الحديث فيه فوائد فقهية أربع نمر عليها سريعا، وإن كان ستأتي لكن من باب استنباط الفوائد وتعويد الإخوة كيف يستنبطون الفوائد من الحديث. هذا الحديث فيه فوائد: أولا جواز مصافة الصبي، صففت أنا واليتيم، اليتيم معروف هو من مات أبوه وهو صغير، هذا اليتيم. نعم، جواز مصافة الصبي. ثانيا أن المرأة موقفها مع الرجال خلف الرجال، قال والعجوز من ورائنا. ثلاثة، جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا ليس دائما، فالنبي صلى بهم جماعة، يمكن تقريبا كانت صلاة الضحى أحيانا فلا بأس. رابعا أن الاثنين فما فوق يصلون خلف الإمام، يقفون خلف الإمام. هذه أربع فوائد فقهية، فقهية مهمة ستمر معنا، استنبطناها من هذا الحديث. نعم، خير صوف النساء آخرها إذا كن يصلين مع الرجال. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صوف النساء آخرها وشرها أولها. ما معنى شرها أولها وفضلها يعني خيرها آخرها؟ قال النووي أما صوف النساء فالمراد بالحديث صوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، أما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. نعم، فلو كانت النساء تصلي في مدرسة ودار ينبغي أن تحافظ على الصف الأول كالرجال، فضائل الصف الأول، أما هنا لو كانت تصلي مع الرجال فخير صفوف النساء آخرها. وقال أيضا المراد بشر الصفوف الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع. يحرم على الولي منع المرأة إذا استأذنت للخروج إلى المسجد. ففي حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله. ما يجوز للإنسان أن يمنع المرأة زوجته أو بنته إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد، لكن هذا الخروج قلنا حرام، بعض المقال مكروه لكن صحيح حرام، لأن هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، لكن هذا لا، لكن لابد أن نعرف أن بيتها أفضل، ولذلك قال النبي وبيوتهن خير لهن. إذا الحديث كأنه خطاب القسمين الولي والمرأة، يا الولي لا تمنع، ثم اتجه الخطاب للمرأة بيتك خير. سبحان الله، حديث عظيم، كيف وجه الخطاب لهذا ولهذا؟ أنت أيها الولي لا تمنع، ما يجوز، ثم توجه بالخطاب للمرأة وبيتك أفضل. نعم، طبعا صلاة العيد يستثنى، فإنه يستحب للمرأة أن تخرج لصلاة العيد. يشترط إذا رأت المرأة خروج المسجد أولا أن تكون غير متطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجنا تفلات. ما معنى تفلات؟ يعني غير متطيبات. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. ثم ننتقل لباب المصافات، يعني المصافات هو مبحث طيب وفيه مباحث كثيرة. أولا المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام. في حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، متفق عليه. فإذا لو كان أصلي معي واحد أين يقف وأنا إمام؟ عن يميني، هذا السنة. لو وقف الواحد عن يسار الإمام فالراجع صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالعباس باستئناف الصلاة. أما إذا وقف مع الإمام اثنين فأكثر أين يصلون؟ خلفه. سبق معنا صففت أنا فقمت أنا واليتيم وراءه، فاثنين وأكثر يصلون خلف الإمام. وفي حديث جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى قامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه. نعم، أما الوقوف أمام الإمام ما يجوز إلا لعذر، كما في الحج لما الناس صلوا بخيم وضيق، أما من غير عذر ما يجوز المأموم أن يصلي أمام الإمام. مصافة الصبي صحيحة، يعني مصافة الصبي صحيحة وتصح في الفرض والنفل. ما معنى مصافة الصبي؟ يعني مثلا نحن ثلاثة معنا طفل عمره 7 سنوات، فهل تصح مصافته فيكون الإمام أمامنا ونحن بالخلف أم لا؟ نعم، تصح مصافة الصبي. فلو كان هناك 3 أشخاص 2 بالغين ومعهم طفل صغير، نقول الإمام يتقدم والبالغ والصبي يصلون خلفه. لأن بعض الناس ماذا يقول؟ الصبي ما تصح مصافته كالمعدوم، فوين يقف؟ البالغين يقفون بجنب بعض. نقول لا، مصافة الصبي صحيحة، وإذا كان صبي يعتبر كأنه بالغ فيصليان خلف الإمام. لحديث أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا واليتيم وراءه، كما ذكرت لكم بالفوائد قبل قليل، هذه هي الفائدة. قمت أنا واليتيم وراءه، واليتيم من هو اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه وهو صغير، فالنبي صلى إمام وراء النبي من هو؟ أنس واليتيم، يعني صبي عمره 6 سنوات 7 سنوات. واضح؟ يعني لو ما عندنا 3 الآن بالغين معهم صبي، نقول الإمام يتقدم، ما يقول الصبي كأنه ملغى، لا، فمصافة الصبي تصح. طيب ليش قلنا بالفرض والنفل؟ هذا بالنفل، وما ثبت بالنفل ثبت بالفرض إلا بدليل يخصص أحدهما عن الآخر. نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك خاص بالنفل دون الفرض، لكن الصحيح أنه عام في الفرض والنفل. نتكلم الآن عن صلاة المنفرد خلف الصف. اختلف العلماء، وهي مسألة مهمة، ودائما المسائل المهمة أيها الأخوة نذكر الخلاف فيها. اختلف العلماء رحمهم الله لو صلى المنفرد خلف الصف على 3 أقوال نذكرها لكم. نذكر الخلاف فاكتبوا الخلاف فاعرفوه. صلاة المنفرد يعني إنسان صلى خلف الصف لوحده، اختلفوا على 3 أقوال أو على قولين. نذكر الأقوال نشوف. القول الأول لا تصح صلاته، وبهذا وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث واقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فمن صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة. يعني جاء إنسان وصلى في الصف الثاني والصف الأول في مكان، صلى لوحده وركع مع الإمام لوحده، نقول صلاتك باطلة، عليك أن تعيد الصلاة. القول الثاني أن صلاته صحيحة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ابن عباس اللي قبل قليل قال بت عند خالة ميمونة فقمت عن يسار النبي فأدارني النبي حتى أقامني عن يمينه. ما وجه الشاهد؟ قالوا أن النبي أداره من شمال اليمينة، فأثناء الدوران أثناء الدوران صار ابن عباس خلف رسول الله في تلك الإدارة ولم يأمره بالإعادة. واضح المعنى؟ يوم جاي بيأخذ من الشمال اليمين، من وراء طبعا يأخذ أثناء الدوران، ما مر خلف النبي صار وراءه؟ فلا، قالوا ولم يأمره النبي بالإعادة. نعم، وقول الصحيح قول الأول، واضح الدليل نص لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا القول هو الصحيح أن من صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة. لكن هنا مسألة، لو جاء ووجد الصفوف مكتملة، جيت أنا المسجد وإذا الصف مكتمل من الجدار للجدار ما في مكان، ماذا أفعل؟ نقول هنا تجوز في هذه الحالة أصلي منفرد في هذه الحالة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين. العذر أنا معذور، نعم لو الصف في مكان ما دخلت فيه صلاتي باطلة، لكن الصفوف مكتملة وليس لي مكان، لا واجب مع العجز، الواجبات تسقط مع العجز، وأنا عاجز الآن، فنقول صلي لوحدك ولا إثم عليك وصلاتك صحيحة لأنه ما في مكان في الصف الأول. طيب لماذا لا نقول لا يجذب أحد من الناس؟ يجذب، اسحب واحد، نقول لا نقول بذلك، لأن فيه محاذير. أولا أن فيه نقل الرجل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، لما أسحبه أنا نقلته من الصف الأول للصف الثاني، من الفاضل للمفضول. ثانيا أنه يقطع الصف فرجة، أنه يشوش على الرجل صلاته. وأيضا هناك حديث، الحديث الوارد هناك ضعيف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن جاء فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا، يعني يسحب، فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج. الحديث يعني ضعيف ولا يصح أبدا، ولو ضعيف جدا. نعم، ثم ننتقل إلى باب الصفوف نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله أعلم.